هل أنت مهموم؟ في هذا الواقع متألم، دعني أبشر ودعني أبث فيك الأمل، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. دعني أعيش معك هذا المعنى من معاني أسماء الله تبارك وتعالى، لأبدد هذه المعاني السلبية التي كثرت في واقعنا المر. الله جل وعلا يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قاضوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إن مفاتيح الفرج أن يكون الله وليا. فالله تبارك وتعالى تكفل لأوليائه بألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا. إننا في أمس الحاجة إلى هذه المعاني، أن تصير وليا من أولياء الله، ولم لا؟ فالله تبارك وتعالى من أسمائه الولي. ودعني أحلق بك في رياض الأنبياء والمرسلين والصالحين لترى آثار ولاية الله تبارك وتعالى وآثارها، وأضع لك الوصفة العملية، فلا تخرج من هذا المقام إلا وقد علمت كيف تصير لله وليا. فلا تقلق ولا تخاف ولا تحزن ولا تتألم، وتعلم علم اليقين أن بعد العصر لا لا ليس بعد، وإنما معه، وإنما مع العصر يسران، وإنما مع العصر يسران عاجلان. لو أننا نتأمل ونفهم قانون رب الأرض والسماء كم في البرية من نعمة خفية. انظر كيف هي آثار الولاية، انظر إلى البحر لا يغرق موسى الكريم، وانظر إلى الحوت ينتقم يونس وهو مريد، وانظر إلى النار وهي برد وسلام على إبراهيم. فهكذا إذا تولى الله العبد فمعنى الولاية أولا القدرة، ثانيا الحب، ثالثا النصرة. معنى الولاية إذا صار الله وليا فصرت من أوليائه، قربك ونصرك وأحبك. فأول شيء يقربك منه، تقول أنت في اللغة هذا يلي فلان، يمين، وهذا دليل على القرب. والله تبارك وتعالى لما ذكر في سورة الكهف قصة صاحب الجنتين، هذا الذي تبطل وتكبر وظن أنه لن تقوم الساعة، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، فاغتر بطغيانه، اغتر بماله، اغتر بنفوذه، ورأى أن الدنيا لن تنقضي، ولو لا يمكن أن يحرم من الاستمتاع بما تكسب من الثروات، فاغتر وطغى. وإن الإنسان لا يغتر ونصحه صاحبه وبين له أن الدنيا زائلة، وأنه ينبغي أن يشكر نعمة الله عز وجل ولا يتبطر ولا يتكبر، حتى لما رآه لا ينطعل دعا عليه بأن يرسل الله حسبانا من السماء، أي عذابا مقدرا محسوبا، فتصبح هذه الجنتين فتصبح صعيدا زلقا، أي أرضا جرداء لا زرع ولا ماء. وتحقق الأمر، وإذا للرجل يفاجأ بأن الله عز وجل أرسل صاعقة من السماء وفني كل ما جمع، وإذا به يقلب كفيه ويتحصر ويندم على ما كان منه، فيعقب القرآن هنا فيقول: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. وهنا معنى الولاية أن الله له الملك وحده، وهو ناصر عبده المؤمن لا محالة، ومقيم عدله لا محالة. هنالك أي سيكون ذلك يوم القيامة، هنالك للإشارة البعيد ليوم القيامة، هنالك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا، هو مصيب عباده أوليائه ناصرهم لا محالة. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. فهذا معنى الولاية، أن الله يكون قريب منك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وأن الله ينصرك، إن تنصروا الله ينصركم، وأن الله عز وجل إذا تولاك أحبك، وإذا أحبك انتهت جميع مشاكلك في الحياة. كنت سمع الذي يسمع ويبصر الذي يبصر بها وإذا الذي يبطش بها وإذا الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. لو صرت وليا، انظر في هذه المعاني كيف تولى الله عز وجل أنبياء زكريا يبلغ من العمر 20 وامرأته عاقر، فيسأل الله وليا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فتولاه المولى الولي سبحانه، فبعد أن طلب وليا أعطاه نبيا، لأنه الولي سبحانه ينصر عبده، يجيب عبده، يقرب عبده، يحب عبده، ويلطف بعبده. فهذا بعد أن يأس من أن يقول له الولد ينزل الغيث من بعد ما قنط. وبالله هل تتخيلوا هذا الشاب أنه وهو يناجي ربه في المحراب ربنا سبحانه وتعالى يقول له وأنت لسه هتطلب؟ أعطيتك قبل أن تطلب، يعطي النوال قبل السؤال سبحانه وتعالى. انظر إلى نبي الله يحيى المصطفى من الله تبارك وتعالى، الآية الوحيدة في القرآن اللي فيها صفة الحلال من الله اختصت بيحيى، وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه. فيصطفيه الله لأنه من أوليائه بحلاله، فيكون سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وانظر إلى يعقوب وقد بلغ به اليأس مبلغه، أو هكذا يتراءى للناس، يفقد ابنه وهو غلام بكيد إخوته له، ويصل به الحال أن يعمى بسبب ما كان من فقد يوسف وأخيه، لكنه لا ييأس من روح الله، لكنه لا ييأس أبدا من فرج الله. فبعد الكرب فرجا قريبا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا به يقول إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون فيقولون له تالله إنك لفي ضلالك القديم. لسه بتفتكر يوسف؟ يوسف مات وشبع موت، يوسف راح وانتهى، انت لسه بتفكر في يوسف؟ لكنه يعلم عن الله بقلب الولي النبي، فلا يأس ولا يتسلل اليه شيء من ذلك. فاذا بالله تبارك وتعالى يرد اليه يوسف واخيه، ويكون الشأن في اخر الامر من علو أمر يوسف. وانظر إلى يوسف نفسه وهو يمر بكل ما تتخيله من إغواءات أهل الباطل، فيكيد له إخوته في أول الأمر إرادة أن ينهو، فيرمونه في الجب ولا يتكلم ولا يسأل ولا يذكر لنا القرآن أنه قال يا رب توفني، يا رب خلصني، لا يتكلم، بل ينبئهم بأمرهم هذا وهم يلقونه في الجب ليتخلصوا منه، ويصير عبدا رقيقا، ويبيعونه بثمن ضخم دراهم معدودة وهم فيه من الزاهدين. فيأتي البلاء الثاني بالرزق والخدمة، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ثم يدخل القصر ويبلغ الأشد، وإذا بامرأة العزيز تأتي بفتنة الإغواء، وما تركت بعد فتنة تضرب على الرجال من النساء، وتغلق الأبواب وتقول هيت لك، وهو في هذا الوقت شاب في كامل خطونة الرجال، وهي سيدته وكانت من أجمل النساء، وهي الطالبة وتجتمع عليه كل أسباب الغواية، فيستعذ بالله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وإذا به يستعيذ بربه ويطلب رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ثم يأتي في فتنة أخرى فيدخل في السجن ويمكث فيه بضع سنين، لكنه في كل هذا لا تجده ينطق ويتمنى أن يتوفاه الله أو أن يتخلص من هذه الحياة. ثم يمكن الله له بالدعوة. يوسف لم يخرج من السجن لحنكته السياسية ولا لقدراته الاقتصادية ولا شيء من ذلك، وإنما بالدعوة. إن نراك من المحسنين بالأخلاق والدعوة. لما رأوا سم صالح فقالوا إن نراك من المحسنين نبئنا بتأويل. ويخرج يوسف بعد ذلك من السجن وقد أحسن به أخرجني من السجن وجاء بكم من البر. فإذا به يتم أمره ليصل إلى أن يصير وزيرا في مصر. ولما تم الأمر وجاء الرب له بأبيه وإخوته واعتذروا له وقال لا تصرف عليكم اليوم، هنا آخر لقطة في سورة يوسف في قصة يوسف. ماذا قال يوسف؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي. هنا الولاية، أنت وليي، أنت حبيبي، أنت ناصري، أنت القريب مني، أنت أنت ربي، أنت وليي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لما تم أمره طلب أن يكون في جوار ربه. أما في فتنة البر، في فتنة الرق، في فتنة الجواية، جواية الرب العزيز، في فتنة السجن، كل هذا لم يقل يوسف توفني، وإنما لما تم له الأمر قال أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. فتولاه المولى سبحانه وتعالى. وانظر إلى شأن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام منذ اللحظة الأولى، والله يتولاه وهو طفل رضيع تلقيه أمه في النهر في ذلك التابوت، فيلتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وإذا بآية من آيات الله تتحقق هنا، كل من كان يولد من الغلمان من بني إسرائيل كان يقتل في الحال. قالوا قبل أكثر من 10,000 وقالوا 100,000 من الصبية فرعون لنبوة. ويأتي على موسى فيقول الله ألقيت عليك محبة مني. قالوا ألقى المحبة على كل من كان يرى موسى، حتى فرعون رآه فأحبه وكان يتبناه. ومكث موسى في قصر فرعون 40 سنة شاب وصار شابا يابعا وبلغ مبلغ الرجال 40 سنة في قصر فرعون والله يتولى. ثم تأتي حادثة الرجل المصري الذي يكذبه موسى فيصرع ويأتمر الناس عليه فيتولاه الله. وإذا بالرجل الناصح يخبره بأن عليه أن يخرج من هذه الأرض لأن الملأ كبار رجال دولة فرعون يأتمرون به ليقتلوه. فاخرج إني لك من الناصحين. فيخرج مطاردا لكن الله وليه. فإذا به يذهب إلى أرض مدين ويتولاه الولي سبحانه وتعالى، فيحبه الرجل الصالح ويزوجه من ابنته ويمكث في مدين 10 سنين ويعود من مدين بعد ذلك. فيتولاه الملك سبحانه وتعالى وينصره أمام الناس في حادث يوم الزينة. وإذا بالصحراء يؤمنون به على أنهم كانوا جيش فرعون في هذا الوقت والحيلة الدامغة التي كان يتسلط بها فرعون. فيتولاه الملك سبحانه وتعالى في سر شأنه حتى إذا ما أمن الله له بالخروج يصل الأمر إلى أن يخرج فرعون في ألف ألف. فرعون كان معاه مليون واحد، ألف ألف، وهو يخرج ببضعة آلاف هم حصيرة بني إسرائيل الذين كانوا في مصر. فلما يرون جيشا جرارا ساحقا جيش فرعون يقولون إلا يدركون، فيقول كلا ولي يا الله إن معي ربي سيهدين. وهو هو منطق النبي صلى الله عليه وسلم في حادث الهجرة. وهنا الربط ما بين أمر الولاية وما بين أمر تفريج الكربات، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. هنا معنا أي يتولانا، يسميها العلماء المعية الخاصة وهي معية الولاية، أن يتولاك الله سبحانه وتعالى. لو صرت وليا أكرمك وأيما كرامة، تجد في آثار الصحابة أشياء عجبة. فتجد مثلا أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم في طبقات ابن سعد بإسناد حسن مقبول، أنها كانت ذات مرة في سفرة فانقطع عنها الماء وصارت عطشة أشد العطش، فسألت الله تبارك وتعالى فإذا بدلو من السماء يأتيها فتشرب. قلت لكم هذا ثابت في طبقات ابن سعد بأسانيد صحيحة. فإذا بدلو من السماء فيه ماء فتشرب منه، قالت فلم أكن أظمأ بعدها أبدا، وإنه لتكون الأيام شديدة الحر وأنا صائمة فلا يتطرق إلي عطش أبدا. هذه كرامات رب الأرض والسماوات للأولياء والصالحين. وقصة أخرى ثابتة عن امرأة، والقصة في مسند الإمام أحمد في إسناد صحيح، أن امرأة صحابية كان لها رجل يخرج في عمله، وكان الفقراء أشد ما كان الفقر. فجاءت المرأة في يوم من الأيام لتنظر ما تطحن برحاها لتخبز الخبز، فما وجدت شيئا. فسجرت التنور يعني وضعت الفرن وأدارت الرحى وليس ثمة شيء. فدعت الله عز وجل قالت اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا. فوجدت في الرحى طحينا وبرديك، ووجدت التنور وقد امتلأ طعام. فلما عاد زوجها قال هل أذانا من أحد؟ هل من ضيف أذانا فأعطانا؟ قالت إنما أعطاناه الله، رزقنا من حيث لا نحتسب. فلما أمسك الرجل بالرحى ورفعها، وبعد ذلك عاد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها، قال لو لم ترفعها لظلت تطحن إلى يوم القيامة. هكذا الله يتولى أوليائه ويكرمهم. هل تعرفون خبر سارة زوج إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تشاهديها نص البخاري. لما سافر بها إبراهيم إلى مصر وإذا بملك مصر وكان في هذا الوقت جبارا من الجبابرة، إذا به يعلم إبراهيم أنه كان لا يسمع عن امرأة حسناء إلا ويراودها، فأخبر الملك بأن ثمة رجل معه امرأة حسناء وضيئة سارة فيطلبها. فيسأل إبراهيم أولا من هذه المرأة؟ فقال إبراهيم هي أختي. وكانت هذه إحدى الأمور التي استخدم فيها إبراهيم التورية والمعاريض، وهذه الثابتة في حديث الشفاعة أن ثمة ثلاث كذبات كذبها إبراهيم، وليست كذبا بالمعنى الشرعي، مش كذب إن الكذب هذه الفنون ليس كذلك، وإنما معاريض عرضت في الكلام. قال لها في هذا الوقت ليس ثمة أعرض هذا نبي عليه، هذا أول الأنبياء والمرسلين، هذا الخليل إبراهيم، قال إنه ليس ثمة أحد على الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، فإذا ما سألني فأخبريه أنني أخاف. ورغم ذلك لما دخلت سارة على الملك أراد أن يمسكها، فإذا بيده تشلع، فلما رأى ذلك قال فكيني، يعني انت دعيت علي انت صنعت شيء. ثم عاد مرة ثانية ثم عاد مرة ثالثة، وفي كل مرة يريد الرجل الجبار هذا الملك الطاغية أن يراود سارة فيدفع الله عنها. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وإذا بالرجل بعد ذلك يعلم أنها امرأة صالحة وأنه يحال بينه وبينها فأقدمها هاجر. هنا الرجل أعطى إبراهيم، أعطى سارة هاجر لتكون خادمة لها، فتعود إلى إبراهيم فيقول مريم ما الذي حدث؟ فتخبره بالشأن، فيشكر إبراهيم ربه أن حفظ عليه زوجته من ظلم الظالمين. هكذا شأن الرب تبارك وتعالى إذا تولى عباده الصالحين، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا المطلب الآن كيف تصير من أولياء الله؟ كيف تبلغ هذه المقامات العلية؟ كيف تحقق معنى قول ربي وأحق القول قول ربي إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين؟ هذا نعرف في الخطبة الثانية، أقول هذا القول استغفر الله لي ولكم. فلما قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ نقول؟ قال يقول الله أعلى وأجل. فلما قال لنا العزة ولا عزة لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ صلى الله عليه وسلم قال: قول الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا، هذا هو المعنى، أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى فتحقق صفات الأولياء. أولا بإصلاح الفرائض، فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا حققت هذا بإصلاح الفرائض، والفرائض مش الصلوات بس، مش الخمس صلوات اللي بتصليها في يوم وليلة، بر الوالدين فرض، صلة الأرحام فرض، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض. في فروض كتير احنا محتاجين نصلحها ونتقرب بها الى الله تبارك وتعالى. الامر ليس فقط على الصلاه والزكاه وصيام رمضان الفرض والحج ان استطعت اليه سبيلا الفرض، لكن ثمه فروض وواجبات شرعيه كثيره ينبغي ان تصلحها، فهذا اعظم ما نتقرب به الى الله. زي ايه؟ زي أمور الكفارات. لا يصح للعبد توبة كاملة نصوح حتى يحقق هذه الكفارات. دي فروض. يعني واحد عليه صيام أيام ينبغي أن يتقرب بها قبل النوافل، واحد عليه كفارة أيمان ينبغي أن لو كان معه القدر على إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أن يصنع ذلك. عن كل يمين أقسمه وحلف فيه، فينبغي أن يؤدي هذه الكفارات، ولا تصح له التوبة إلا إن حقق ذلك. مثلا حقوق العباد، واحد اختلف واحد، وإحنا في زمن الغيبة وزمن التطاول بالألسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. البداية منين؟ استقامة اللسان. فإن اخترت إنسانا ينبغي أن تستحله فرض، واجب عليك شرعا أن تستعين تطلب منه العفو، تقول له: أنا ضد حقك واعفو عني. وإن كنت صنعت ذلك على ملأ ينبغي أن تثني عليه فيما دي فروض دي واجبات، لكن أكثر الناس يغفلون عن مثل ذلك. فلما نيجي نقول إن ربنا في الحديث القدسي قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يبقى القصة مش الصلوات والزكوات والصيام وكذا من الأركان، هناك منظومة كبيرة من الواجبات ينبغي أن يعتني بها الناس. وحينما تزرع: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، مش بس ان انت تصلي الرواتب 16 ركعة، تصلي ركعتي الفجر، وتصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 2 وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2، 16 ركعة على الرواتب، مش هي دي النوافل فقط. هناك نوافل كثيره، هناك صيام نافله، وهناك صدقه بالنسبة للزكاة الفريضة، وهناك عمرة فرض، وهناك عمرة نافلة، وهناك حج فريضة، وهناك حج نافلة، وهكذا. إن أردت أن تصير وليا فأصلح الفرائض. ثانيا تقرب بالنوافل. ثالثا حقق شرط المعادلة. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أولياء الله في آية سورة يونس هذه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقبلها بآيات قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته. لحظة معنى اللي احنا بنتكلم عليهم، معنى الولاية اللي يحقق الفرج، معنى الولاية اللي يبدد الحزن، معنى الولاية اللي يحقق البشرى. في آية الولاية قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا تقول لهم البشرى. قبلها مباشرة قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أهل العلم: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلك من أهله. ده شرط المعادلة. شرط المعادلة إيه؟ كن قرآنيا. إن أردت أن تصير عند الله وليا فكن قرآنيا. يعني إيه كن قرآنيا؟ إحنا خلاص يا جماعة حاجة و80 يوم ويختم علينا شهر القرآن. انت ايه اخبارك مع القران؟ لا يمكن ان تنال الولايه وليس لك حظ من القران. الايه الوحيده اللي في القران اللي النبي بيشتكي فيها هي ايه نبي القران. وقال الرسول: يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. الايه الوحيده اللي النبي بيشتكي فيها صلى الله عليه وسلم. تخيل ان انت تبقى رايح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يشفع لك فيحال بينك وبينه، وبدل ما النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك يقول لك الناس دي مش تبعك، الناس دي هبلت القران. يجي العلماء يقولوا هبل القران في 5 أو 6 اشياء: هبل تلاوه بتقرا كل يوم قد ايه، هبل سماع بتسمع كل يوم قد ايه وتقول القران تستمع له، هجر عمل يا ترى القرآن هو دستورك حقا، هجر تعلم ان في الاختلافات ترده الى الله ترده الى كتاب الله. يعني لو بينك وبين مراتك مشكله والقرآن يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشه مبينه تروح انت مغضبه ونميمه، ما هي كذا وكذا، يبقى انت هاجر للقرآن، هاجر للتعلم القرآن، هاجر تدبر وفهم. نزل القرآن ليتدبر، أفلا يتدبرون القرآن مع عقلهم أطفالهم. هاجر استشفاء القرآن يشفي الأبدان والجنان القلوب. أخبرك إيه مع القرآن؟ لا بشرى لا ولاية إلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وخليني هنا أذهب بك سريعا لحديث عجيب في مسألة تفريج الكرب وعلاج الهموم والأحزان. النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول: إذا أصاب عبد هم أو حزن. يا جماعة واحد الهموم اللي مشغول ببكرة، يا ترى البلد، يا ترى الحال، هيبقى معايا الاقتصاد، الوضع، الامور، الاحوال، ولادي، زوجتي، احجام، كده مشغول بموت. ده اسمه ايه؟ مهموم. واحد بقى مشغول بالباب، شفت اللي حصل، شفت اللي جرى، كانش ينفع، كان ينبغي، انا ما كنتش كذا، يا ريتني كنت، مشغول بالباب. اللي مشغول ببكره ده اسمه مهموم. المشغول بامبارح ده اسمه حزين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اصاب عبد الهم وخوف، هم او حزن، مشغول بالباب بالماضي، خليه. اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك نصيتي بيدك ماض كل حكمك عبدك الى قضاك، اسالك بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاخرت به في علم الغيب عندك. مقدمه رائعه في الثناء على الله عز وجل. من هذا الدعاء ايه بقى اللي هيجي بعد؟ يعني انت قاعد كده بتقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا غفار يا غفور يا رحيم يا رحمن، كده بتقول كده، هتقول ايه بعد؟ اغفر لي ارحمني. طب هو مشكلته ايه؟ مهموم وحزين، يبقى هيقول ايه؟ ان تفرج كربي وتنفس همي. والله العظيم لا دواء ولا علاج ولا عند اخصائي نفسي ماهر يخلصك من هم والحزن مهما كانت قدرته. والله العظيم لا يتحقق ذلك الا ان تجعل القران ربيع قلبك. ينزل القران على القلب يتشال الهم ويتشال الغم. عشان كده ان تجعل القران ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وذهاب همي. هنا يزول الهم والغم والكرب والحزن وكل هذه الاضطرابات النفسيه. اذا حقق شرط المعادله فكن قرانيا. واحد اصلح القريبه، اثنين تقرب بالنوافل، ثلاثه كن قرانيا ولا تهجر القران، اربعه حقق معنى الايمان الحق. واحنا كثير بنستخدم هذه المصطلحات وبنستهلكها دون ان نعيش معناها. القران بيشرح بيقول يعني ايه ايمان. الايمان الحق عايز تعرفه تعالى بنت. وانما المؤمنون افتح صوت الامثال الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. حضرتك كده حضرتك اذا سمعت الله اكبر صدع قلبك ولا نايم وغافل ولا تستشعر هذا النداء هل الله اكبر؟ اذا ذكر الله وجدت قلوبهم الف بيتات هذا هو المؤمن. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. لما بتسمع قران بتطلع كده حاسس ان انت خدت وجبه ايمانيه عظيمه، تحس ان ايمانك عالي، تحس ان انت بقيت اقوى، تحس ان حاله ضعف الايمان دي تبددت عنك وبقيت اكثر اقدام واكثر شجاعه واكثر قوه. ولا لا يصنع ذلك معك القران؟ وعلى ربهم يتوكلون. سيبها مع ربنا ولا بتحسبها بالورقه وبالقلم؟ الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. صدقه وصلاه وانفاق في سبيل الله. هنا كلمة أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى دي الوصف العملي. الوصف العملي عايز تبقى من أولياء الله. يبقى ينبغي أن تصل إلى هذه المقامات. يبقى عود نفسك لما تسمع اسم الله أن تعظم ذلك. إن كنت واقف بين يدي الله الأذان أوله الله أكبر والصلاة أولها الله الله اعلى واجل فيجب لها قلب. انك تسمع صح القران. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. هي كده اسمع صح، ركز، افهم الايه اللي ما مش واضحه بالنسبه لك اسال عنها، افتح كتاب تفسير ولا تترك نفسك هكذا. واترك الامر على الوكيل سبحانه وتعالى واقم الصلاه لذكر الله وتقرب بالبرهان. الصدقه برهان ومما رزقناهم ينفقون. تحقق شرط الايمان فتحقق الامر الرابع. اخيرا الامر الخامس حتى تصير وليا من اولياء الله من اولياء الرحمن. الله ولي الذين امنوا حتى تصير كذلك. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. كان في القرآن تفيد الديمومة، تفيد الاستمرار. لما تدخل كانوا يتقون أي كانوا مقيمين على هذا المعنى. إزاي تبقى تقي عشان تبقى ولي من أولياء الله الصالحين؟ القرآن أيضا يشرح لك هذا الأمر بمعادلة. يقول الله تبارك وتعالى: ليس ترى تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. سيبك من الأشكال وسيبك من المنظر. سهل قوي اي حد في الدنيا يظهر شيئا ليس له اساس في باطنه. فالقصه مش قصه يمين وشمال، وقصه مش قصه ظاهر لا اثر له في الباطن. ليس بر ان تولي وجوهكم قبل المشرق الى المغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وادى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمنفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. عايز تبقى تقي؟ حقق معنى الإيمان واحنا قلناه في العنصر الماضي. اثنين، تاني حاجة مش انفاق مال، هذا المال على حب دين. القصة مش قصة انفاق، عشان بعد كده يقول أقام الصلاة وآتى الزكاة، القصة قصة إيثار. هنا عايز ربنا يكون لك وليا يبقى تكثره. أنا المال على حبي سهل إن أنت تطلع أكثر فيه، لكن صعب تطلع 100 على حبي. هي دي، إنه أنت جاي متعب من عملك ومفروض تقوم تصبر على كتير وتوتر، فالحب الآن تحب الدعوة والراحة والنوم، فتبتي القيام على حب النوم. إيثار الله شكرا تساوي لما مات رؤية في المنام، فقيل له ماذا فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة فنثر لي من نثارها. أول ما دخلت كده اتزفت زفت العروس، اترمى عليها ولد. ثم سمعت هاتف يستأذن فيقول سفيان بن سعيد أتذكر يوما آثرت الله فيه على أواه؟ قال إيه، يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. جالس من إجابة، أنت فاكر يوم أذنت ربنا على أواه؟ تركت شهوتك له؟ هو ده إيثار الله، لو حققته تبقى فقير. وبعد ذلك أمر الصلاة مشترك في مسألة الإيمان وفي مسألة التقوى، أمر الصلاة وأمر الزكاة، أمر خمسة والموفون بعهدهم. فاكر ليلة 27 وإحنا داخل علينا رمضان؟ فاكر لما كنت في العمرة؟ فاكر ليلة قعدت قلت فيها ربنا خلاص يا رب عهدك على استقامة، طبت يا رب خلاص مش هعمل كده تاني؟ فاكر الليالي؟ هل وفيت بالعهد؟ هل وفيت بالوعد؟ هل كنت لله وفيا؟ والوفون بعهدهم اذا عهدوا. ثم الصبر الذي هو الضياء للايمان، اصبر وصابر ورابط. الزمن جزء من العلاج، وتواصل بالصبر والصابرين في البأس والضراء، وحين البأس يثبتون ولا ينقلبون ولا يترددون. إذا صاروا كذلك كانوا عند الله الأتقياء، كانوا عند الله الأولياء، فحققوا شرط التقوى فكانوا بذلك من أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله تكفل ووعد أن من صار ربنا سبحانه وتعالى وليه، إذا صرت من أوليائه أن يبدل الأحوال. يا من تريد رخاء، يا من تطلب هناء وسعادة وفرجا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بالله اخرج وأنت تردد هذه الآية فيما بينك وبين نفسك، احفظها ورددها، إن وليي الله، ودقها تاني وقلها تاني وراجع لغايه ما تحس بردها على قلبك. كلما هجم عليك الشيطان بالياس بالقنوط بالاكتئاب بالاحباط بالحزن بالهم بالغم بالمشاكل، قل إن وليي الله، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أصفيائك، اللهم اجعلنا كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انكر لنا ولا تنكر علينا، اللهم اهدنا ويسر لنا الهدى، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك رهابين، لك مطواعين، اليك اولين منيبين مخبتين، تب علينا الان ذنبا ترضى بها عنا، يا رب تب علينا الان ذنبا ترضى بها عنا، فقراءك ببابك، مساكينك ببابك، مؤمن خيرك ببابك، راجل فضلك ببابك، محبوك ببابك، فلا تطردنا يا رب عن بابك، فلا تطردنا يا رب عن بابك، لا تردنا خائبين، لا تردنا خاسرين، لا تردنا محرومين، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واسلم صهاين صدورنا، ارحم من لا واحد له سواك ولا ظاهر له سواك، اللهم اغفر وارحم واعف عما اعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الاعز الاكرم، اللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها، اللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، فرج كرب المكروبين، نفس هم المهمومين، فك كسر المكسورين، اللهم اجعل عاقبه امورنا في بلادنا الى كل خير، اللهم اجعل عاقبه امورنا في بلادنا الى كل خير، اللهم عجل بفرجك القريب، اللهم عجل بالفرج القريب، اللهم عجل بالفرج القريب، اللهم يا ارحم من سئل ويا اكرم من اعطى، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فاصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم نسألك الفردوس، نسألك الفردوس، نسألك الفردوس، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة بعذاب، كون لنا قلوبنا وقبورنا، أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أعط كل ذي مسألة مسألة، لا تفض أنت الجمع إلا وقد غفرت لنا أجمعين، إلا وقد رحمتنا أجمعين، إلا وقد رضيت عنا أجمعين، إلا وقد أحببتنا أجمعين، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، اللهم اجعل ما قلت وما سمعتموه حجة لنا لا علينا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فستذكرون ما أقول لكم، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير من عباد، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.